سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءته في كتاب الجنائز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه.
حقوة يعني ثيابا له، قال: أشعرنها إياه، يعني تعني إزارة. أشعرنها يعني ألبسنها إياه، فالشعار ما ولي البدن، هذا هو الشعار، ما يواجه البدن وما يلاصق البدن. فدل هذا على أنه يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، فنادى من باب الحصول بركة إن شاء الله ترجى. وفي هذا أيضا بيان ما ترجم له البخاري: غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر. فقال: اغسلنها، فدل هذا على وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية، واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، هذا واجب كفائي للأمر بذلك، ولا مخرج الأمر عن الوجوب. أما ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا مبنى على السنة، فهناك الغسل المجزئ وهو تعميم البدن، وهناك السنة وهو أن يغسل الميت وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني إذا رأى المغسل أنه يزيد على ذلك فلا بأس ولا حرج. وفيه أيضا ترجيح أنه من غسله وأنه لا يلزمه الوضوء، لأن ابن عمر حمل وصلى ولم يتوضأ لما حنط ابن سعيد بن زيد، فدل هذا على أنه لا يلزم. وما ورد من أحاديث في ذلك فهي ضعيفة، أو إن صحت صح بعضها فإنه يحمل على الندب وليس على الوجوب، وذلك أيضا لقول ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. فدل هذا على ترجيح البخاري أن من غسل هذا الميت فإنه إيه؟ لا يتوضأ ولا يغتسل، لأنه لما يغتسل ويتوضأ؟ ما يغتسل ويتوضأ لأنه ما مس إلا طاهرا، فالمسلم سواء كان ميتا أو حيا لا ينجس. نعم، لكن إن حمل على الندب عندما صحح الأحاديث فلا يكون بعيدا. نعم. ما احنا قلنا دلوقتي ان هو في مجزئ، غسل مجزئ يعني يكفي لو انه صب عليه الماء وعمم بدنه بالماء، هذا يكفي، لكن السنة ان تجعل ذلك ثلاثا او خمسا، هذه سنة وليس واجب. الواجب انك تعمم بدن، ما ازيد من ذلك من الوتر هذا سنة وليس واجب. زي وضوءك انت ما تتوضى مرة، ده واجب، ما زاد بقى على ذلك هو سنة. نعم. لا بأس، لو كانت طويلة لا بأس، لو كانت طويلة لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يستحب أن يغسل فراء أن يغسل وترا. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كثورا فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون.
نعم تدل هذا على استحباب الوتري وهو مستحب في سائر العبادات، فالطواف يكون سبعا والسعي يكون سبعا والوضوء ثلاثا دائما، إن الله وتر يحب الوتر. وفي أيضا أن الميت يبدأ بميامينه ومواضع الوضوء، يوضع الأول ثم يبدأ مع باليمين، وهذا أيضا استحباب عام البداء باليمين. يعني استفدنا أن الوتر هذا يحبه الله عز وجل، وأن أيضا البداء باليمين فيما من شأنه الإكرام هذا أيضا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الصحيحين حديث عائشة أن النبي قالت كان النبي يعجبه التيمم، يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله إلا إذا ورد دليل بتقديم الشمال، إذا ورد دليل بتقديم الشمال هنا يعمل به، أما ما عدا ذلك فالأصل يكون بدأ بالإيه باليمين، فاليمين هذا مستحب بإطلاق. نعم أعلموني يعني. أعلموني.
أعلموني. هو ألبس الميت أو الميتة شيء من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا جائز الآن يعني أن حد يلبس شيء تحت
المصطفى؟ على وجه التبرك نقول لا، نقول مثلا هاته ثياب عالم ولا كذا، لا لا يجوز، لأنه لا يتبرك بأثر سوى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة أن يكون الإنسان مثلا ثوب قد أطاع الله فيه أو جاهد فيه أو كذا ويحب أن يلبسه أو هذا، هذا ورد عن بعض السلف كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لا بأس، إنما مسألة أنني أبعث بثياب عالم أو بثياب رجل صالح عابد وقل خذ هذا لعله ينتفع به هذا لا يجوز، هذا من الغلو. نعم أي لا بأس، ما لم يخرج الماء على إطلاقه خلاص، يعني ما لم يصبح هذا طيبا يصبح هذا طيبا، إنما إضافة فتكون عن مجاورة يعني الرائحة تكون رائحة طيب ولكن ليس الماء قد صار عطرا لا بأس. نعم.
قال رحمه الله باب يبدأ بميامن الميت. قال حدثنا علي بن عبد الله
السدر هذا ليس يعني فيه طيب، إنما الكافور يجعل في الغسلة الأخيرة هو الطيب، إنما ماء السدر زي ماء صابون، السدر هذا كان ينظف زي الصابون. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال باب مواضع الوضوء من الميت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء منها. قال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنا إياه.
نعم، ما سبب إعراض البخاري هذا التأويل؟ هل تكفل المرأة في إزار الرجل؟ يعني هل يجوز مثلا المرأة أن تتبرك بثياب الرجل أم ماذا يقصد البخاري؟ دون إيه؟ يعني جواز، يعني مثلا المرأة بتلبس إزرة مثلا الرجل، يعني لو زوجها مثلا ثياب زوجها يعني أو كذا. ماذا يريد البخاري أن إيه مراد البخاري من هذا التبويب؟
يعني يجوز للمرأة أن تكفنها في إزار أي رجل.
ليه هو إيه الإشكال عشان هو يرفع يريد أن يرفع البخاري؟
حتى لو أحد التبرك.
نعم، يعني إذا مش رسول بس يكون أي رجل.
رسول التبرك وأما غيره
إيه؟
هو
الثياب ماله بالمحرم ولا محرم؟
شنو قد يقال ان هذا في الدنيا تشبه برجال
هذا الذي يظهر ان البخاري رحمه الله ما اراد ذلك. المرأة معروف انها لا تلبس سبسة الرجل والرجل لا يلبس سبسة المرأة. طيب لو ان المرأة جعل لها ذلك تكفن في ازار الرجل، هل هذا ينهى عنه لكوني النبي قد قال لعن الله المتشبهين من الجامعات والمتشبهات من ثياب الرجال، او ان هذا جائز فانتزع ولهذا ما قال في إزرة رسول الله او تبركا او كذا، وانما قال في إزارة الرجل. شوف كده ابن حجر ماذا
قال رحمه الله قوله
باب قول وما قالهاش ابن رجب ابن حجر، واخد بالك؟ فهذه لا تدفع.
قال رحمه الله أورد فيه حديث أم عطية رضي الله عنها وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزارة. قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومى إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن الأظهر الجواز. وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك التعقيب عن البخاري، لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث وهو قابل للاحتمال. وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون في مثل إزار النبي صلى الله عليه وسلم وجسده من تحقق النظافة وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره.
بس فقط لا يمكن طبعا، هذا اللي نفهمه كلنا. أما البخاري ما يقول هذا، البخاري ما يقصد ما تحت السطور، يقصد البخاري ما تحت السطور، يقول هل تكفن المرأة في إزار الرجل، هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ ما يقال بقى تبرك بالرسول أو غير تبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا، واخد بالك؟ أو كما يقول ابن المنير إيه بس أبدأ المحرمية أو عدم محرمية، إيه علاقة الثياب بمحرمية أو غير محرمية؟ إيه علاقة الثياب بها؟ واخد بالك؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المراد إزرة الرسول ما قال إزار الرجل، ولكن باب ما جاء في التبرك بإزار النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري ما يعودك على أن يعطيك الفائدة الظاهرة، الفائدة الظاهرة سهلة عند البخاري، ما يريد البخاري. ولهذا هنا لما قال إزار الرجل يعني أي رجل، فدل هذا على العموم. ما الممنوع والمحظور؟ المحظور أن تلبس المرأة لبسة الرجل، أن تلبس المرأة لبسة الرجل. فهل يا ترى إذا ماتت المرأة، إذا ماتت المرأة هل تبقى الأحكام سارية في هذا الباب أو تنقطع؟ هنا إشكال. لهذا قال هل تكفى المرأة في إزار الرجل ويكون هذا خارجا عن حكم الدنيا، أو حكم الدنيا يبقى على هذا الأمر؟ نعم، ابن عثيمين قال في شيء بتاع إيه، هات كده اقرأ. يبقى هو يعني ابن عثيمين ما شرحوش، يعني جابوا ما إذا لم يشرح ابن عثيمين يؤتى بنص ابن حجر. هذا الذي يظهر من ترجمة البخاري رحمه الله تعالى في هذا، بأن المراد أن المرأة لا تلزم بما كانت تلزم به في الدنيا من هذا الوجه. وطبعا الأحكام بتختلف، ولو كانت أحكام الدنيا بقية لما جاز أن يدفنها أو أن يحملها إلى محارمها وأن يضعها في القبر إلى محارمها، ولكن تنقطع هذه الأحكام بعد الموت فيدخلها قبرها غير محارمها وغير ذلك. نعم
إيه؟ غيرت ايه؟
مش فاهم. وما احنا ما لنا دخل ولا بغير ولا بهو. إزرة الرجل ان تلبس ازارك يجوز ولا ما يجوز في الدنيا؟ في الدنيا يجوز؟ ما يجوز. طب هل في الاخيرة يبقى؟ هل في الاخيرة يبقى؟ هو ده الكلام. هو البخاري ما له دخل بالمحارم او غير محارم، هذا ليس له دخل. ولكن لبسة المرأة لباس الرجل وقد كان ممنوعا في الدنيا، فحتى لا يقول أن قائل هذا يمنع أيضا بعد موتها، فهو بوب على هذا، بوب أنه يجوز الرجل بأس زوج أو غير زوج. وبعدين تغير، إذا كان عند غير غير خرج منطق الخدمة، هذا غيرت ما لا يغار منه، غيرت أن يكون ثوب حتى لو نهى ثوب أخيها ثوب أبيها ثوب آخر، ما في إشكال. نعم. البخاري عادته إذا كان الحكم عنده غير واضح ما له ترجيح فيها فيورد التبويب بصيغة الاستفهام لاحتمال الأمر، يقول يعني لو عنده جذ يقول باب تكفن المرأة في إزار الرجل، أو باب لا تكفن المرأة في ثياب الرجل، إنما إذا احتمل الأمر يقول هل. هذا عادة البخاري في التبويب، عادة البخاري في التبويب يبوب إما بصيغة السؤال أو بلفظ الحديث دون ترجيح، زي باب لا يأكل الرجل متكئا، ما قالش باب كراهة، باب تحريم، ولم يترجع عنده هذا، فلهذا أورد لفظة الحديث باب لا يأكل الرجل متكئا. النبي قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل متكئا، لكن هذا النهي لإيه؟ فأورد النهي زي ما هو. لا، البخاري في التبويب دنيا تانية. ولهذا شوف البخاري فإذا تضير في التبويب ما تقولش خلاص باب هل تكفى المرأة في إزار الرجل يعني من المرأة، لا تأخذ بالظاهرة. البخاري رحمه الله تعالى دقيق، ولهذا وحير العلماء في إيجاد يعني أسرار هذا. ولهذا الواحد كان يتمنى أن يشرح صحيح البخاري والبخاري، كان يتمنى أن يشرح البخاري البخاري حتى يكشف عن مكنون هذه التراجم القيمة المباركة. ثم باب آخر بقى بين الترجمة والحديث، قد تحتار في إيجاد الانسجام بين الترجمة والحديث، لكن الله تبارك وتعالى يعني الحقيقة هيأ لهذا الصحيح ابن حجر رحمه الله تعالى، فقد كشف عن كثير من مكنون ونقولات ورجع في ذلك يعني إلى مراجع كثيرة جدا واطلاع واسع. ولهذا سبق الشوكاني حينما قال لا هجرة بعد الفتح، صعب جدا أنك أنت تضع شرحا للبخاري يعني أوسع مما ذكره ابن حجر، فقد أودع في مشاريع يعني فتح الباري فيه مشاريع، ولهذا أخذ تحصيل دكتوراه فيه بمشاريع، مش مشروع واحد، فتح الباري فيه مشاريع عديدة. ولو هذا الرجل سبحان الله، لكن يأبى الله عز وجل أن يجعل كمال لأحد، لو هذا الرجل سبحان الله يعني كان على طريقة السلف الأسماء والصفات وكذا لكان الحقيقة يعني جديرا أن يكتب بدمع العين. هذا صحيح، ولهذا ما زال العلماء يعني يكبرون هذا الشرح ويرون شرحا ماتعا مستفادا، لا كما يقول كثير من الناس ينبغي أن يحرق هذا الفتح، يحرق ولا يبقى المسلمين من أجل أخطاء ابن حجر في مش نقول بقى أخطاء العقدية يعني في العقيدة حتى يقال انه يعني في كل امن عقدي، لا، لكن في باب الاسماء والصفات فكان عنده اضطراب في مسألة الصفات وهو يحارب الأشاعرة، لكن سبحان الله لم يكن لهذا يعني المذهب تحذيرا عند ابن حجر. وقد يخفى على العالم طريقة معينة فيهرف بما لا يعرف في هذا الباب ويوافق البدع ولا يدرس، مثل ما وقع على أبي حنيفة، فقد وقع على شيء من ذلك مع أنه معظم الأثر ولا يقدم على أثر شيئا، لكن لم تكن السنة مدونة وظاهرة ومرجعيتها يعني قائمة بتوسع في عهد أبي حنيفة، ولذا وقع عند الطرف في مسائل تاب من أكثرها رحمه الله تعالى. نعم، لكن فيه صناعة عظيمة سواء في الحديث أو في اللغة أو في الفقه، يعني سبحان الله ما تجد سطرا في فتح الباري إلا ومبذول فيه يعني جهد عظيم ومراجع كثيرة. رجع إلى ابن حجر 25 سنة يعد ابن حجر هذا، وابن حجر مين بقى؟ ابن حجر يعد هذا الشرح حتى نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا إيه عظيم. نعم، قال
قيل الحكمة في تأخير الشيخ ابن حجر، قيل الحكمة في تأخير التزار معه إلى أن يفرغنا من البوس ولم ينفعنا إياه يكون قريبا عنه من جسده الكريم حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاص، وهو أصل في تبرؤه لأثار الصالحين. وهذا غلط شيخ مسلمين
الشيخ،
وهذا غلط. قال الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشية الفتح قد سبق غير مرة في الحاشية أن التبرؤ بأثار الصالحين غير جائز، وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لما جعل الله في جسده وما مسته من البركة، وأما غير ذلك فلا يقاس عليه لوجهين، أحدهم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لا سبقون إليه. الثاني أن فعل ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك فواجب منعه صلى الله عليه وسلم.
هو عندك ابن حجر النووي حاجتين، الصفات والتبرك بأثر الصالحين، الصفات والتبرك بأثر الصالحين. تجد النووي دائما فيه التبرك بأثر الصالحين، ابن حجر يقول فيه التبرك بايه؟ بأثار الصالحين. ولعل بعضهما قد انتفع او قلد الاخر في يعني في ذلك. والا هاتان مسألتان، قبل ما تقرا الفتح وقبل ما تقرا في صح مسلم شرح النووي حط العنوانين دول، ما عدا ذلك تجد علما غزيرا جدا وجمعا متقنا. لما معروف التبرك والكلام في الصفات، التبرك والكلام في الصفات، اي موضع يجيك هذا هنا. حديث عبان بن مالك لما دعا النبي الى بيته وكذا ليصلي قال وفيه التبرك بعد الصالحين، كل شيء بقى يجيك في ايه؟ تبرك بأثر الصالحين. هذا خط يعني ايه؟ هذا خط المعروف. نعم، وما قاله طبعا العلماء، حتى الذهبي كان يميل أيضا إلى بعض هذه الأشياء في مسألة التبرك يعني. لكن الذي نبه إليه الشيخان الشيخ سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين هو الصواب، وهذا الذي عليه السلف الصالح، وليس فقه الحنابلة. إن يقول لك ده الحنابلة، الحنابلة هم الذين يرون المنع، إنما ده ابن حجر وده النووي وده كذا. خذ بالك، إنما الحنابلة اتهموا في الأسماء والصفات واتهموا في باب التبرك وكذا، اتهموا كثيرا أنهم من إيه؟ المتشددون، ولهذا يتهمون بهذا التشحذ. صار الحنابلة مذهبا على أهل السنة، يقول مذهب السنة ده مذهب الحنابلة. اشمعنى الحنابلة؟ لأنهم تشددوا، أو بمعنى أصح تبعوا الأثر في مثل هذه المسائل ولم يتعدوها، فاتهموا بالتشدد، فصار منهج الجماعة ده منهج الحنابلة. ولعلكم في الأزهر تدرسون هذا، وهذا يصرح به الأزهريون وعلى رأسهم شيخهم، يقول بأن مذهب الحنابلة هذا ما عرف اللي بعد 1200 بدأ ينتشر وكذا، إنما قبل ذلك كان كله إيه؟ على طريقة الأشاعرة، ده مذهب الأشاعرة هو الموجود، لما بعد 1200 بدأ يظهر مذهب الحنابلة وبدأ يجدون بقى من يسمع لهم بعد الايه 1200. نعم.
قال رحمه الله: باب يجعل الكافور في الأخيرة. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد.
هذا مسألة يعني هذه صراع مناهج، بين مناهج، ما في أحد يملك أن يجامل واحدا في المنهج، يقر مع الشيعة، يقر مع الصوفية، يقر مع كذا، لا لا، الإنسان حر، دخل بيتك أطعم اسقي، تقول والله من باب تأليف القلوب ماشي، بس اوعى تجي يوم المنهج، لأن هذا بيصطبغ به عقول الناس. لا شك ولا ريب أن تدريس الأزهر لمنهج المشاعرة الأشاعرة مكن لهذا المذهب في العالم الإسلامي كله، وده ما يحرص الأزهر عليه بكل ما أوتي من قوة أن يبقيه إلى الآن. يعني لما أتكلم الأزهر على فكرة، يعني الأزهر في وادي والأحداث هو يهم هذا الأمر، وهذا ما في تنازل، ما في تنازل. لو أنت قعدت معاه 100 سلفي ما لازم الإشارة إلى ما هذا، ما في تنازل، دي صراع مناهج. الوحيد الوحيد يعني ما يتنازل عنه أصحابه الذين لا يعرفونه أصلا إلى الانتساب الظاهري هو المنهج السلفي الذي يتنازل أصحابه، وإلا ما سمعت قط أصحاب طريقة، لا من الأشاعرة ولا من الإخوان ولا من ولا أي شيء، يتنازل عن طريقته لأحد للمنهج السلفي. يعني هل سمعت منهج الأشاعرة يقول لا ومنهج السلف جزاهم الله خير ولهم دور بارز ولهم مش عارف إيه وإيه؟ هل سمعت من الإخوان لا والسلفيون هم رجال مرحلة هم الذين حفظ الله بهم الدين وكذا، ودعوتهم دعوة الأثر دعوة السنة رحم الله يا أخواني، هكذا يكون مثلا مفترض، يعني زي ما احنا بنقول بقى رحم الله يا أخواني العلامة الألباني هذا في الشام كذا والعلامة ابن باز في نجد، هؤلاء نفع الله عز وجل بهم وأخرجوا لنا أوتادا في العالم الإسلامي يدرسون، زي ما احنا بنقول بقى والإمام الشهيد حسن حسن البنا حسن البنا، ده كل مصر دي تبع حسن البنا، هو السبب وهو مش هذا الذي تقول أنت من ينتسب. لكن أنتم سمعتم قط من يثني على رجل من رجالات المنهج السلفي أو منهج السلف؟ بالعكس، ده منهج الكتاب، منهج اللي كذا، منهج الضيق عندهم ضيق أيضا. يا ما كتب الغزالي في السواك والثياب، محمد الغزالي يا ما كتب، يعني يؤرقه جدا الشاب يدخل بقى الثياب القصيرة والسواك والتنطع، يا ما أرق القرضاوي لما كان يروح مثلا يبقى محاضرات نسوية ويطلع واحد يسأله، مرة واحد يسأله قال له أنت أولى بأن يسأل امرأة، أنت إيه اللي جابك هنا؟ يعني حنق شديد. من الذي يتنازل؟ الجماعة اللي هم توزيع القبلات الحارة، قبلات حارة مع الإخوان، قبلات حارة مع التبليغ، قبلات حارة مع، لا يردون يد لامس، لا يردون يد لامس أبدا. أي حد يجي، أنا ظني لو جينا مع نجاتي ده ولا اسمه بتاع إيران ظني يبقى فيه لنا فقه آخر، لأنه الملامح بتقول هذا. يعني ايه المانع، ايه الفرق بين هذا وذاك؟ كله واحد، وقد حسب بوادر هذا الذهاب الى سفرات والقول بانه لم يكن بيننا وبين الشيعة معترك، يعني هذا يوما من الايام وانتم تسمعونه. ف نعم.
قال رحمه الله: باب يجعل الكافور في الأخيرة. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. وقالت: إنه قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حفصة: قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال: باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب: وسمعت حفصة بنت سيرين قالت: حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. قال: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كفورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. ولم تزد على ذلك: ولا أرى أي بناته ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
نعم. قال الحسن: الخرقة الخامسة، على اعتبار أن كفانها خمسة أثواب. قال ابن حجر هنا فعلق على الخمسة بشيء.
قال هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد وصله ابن أبي شيبة نحوه. وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن: فكفناها في خمسة أثواب.
قول من؟
أم عطية. قول أم عطية: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. وقول الحسن: في الخرقة الخامسة، قال به زفر. وقال الطائفة: تشد على صدرها لتنضم أكفانها، وكأن المصنف أشار إلى موافقة قول زفر. ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابل.
قال: وهذا صحيح. من روى؟
ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: في وقال الحسن: الخرقة الخامسة إلى آخره. قال هذا يدل.
قال: وقد وصل ابن أبي شيبة بنحوه. وروى الزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. قال: ما فيه زيادة صحيحة الإسناد.
تمام. يعني هذا يعني عملهم، هذه زيادة مهمة، لأن طبعا الحديث المرفوع في خمسة أثواب هذا ضعيف. الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف. نعم. وعليه استحب العلماء أن تكون في ثلاثة أثواب كالرجل، لكن إذا صح هذا كما قال ابن حجر رحمة الله هذه الزيادة، فلا شك أنها قوية، يعني دليل قوي على أنها خمسة. نعم. وإن ضعف المرفوع لكن يبقى العمل عليها. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها،
يعني جعلت ضفيرة في الناصية وجعلت ضفيرتين في قرنيها. قرنيها نعم. عندك التبويب هل يلقى، هل يجعل شعر مرة ثلاثة ولا باب يجعل ايه؟ عندك نسخة هل؟ انت ابن حجر علق على هل او يجعل ايه؟ عندك هل؟ خلاص يبقى يجعل، يبقى هل لا، طالما قوله باب يجعل يبقى ده كلام ابن حجر، يبقى هل ديت زادت المعتبر الشرح.
يعني احنا كل رواة البخاري مع وضع في المتن غير الشرح.
طيب خلاص احنا بنرجع للشرح، احنا بنرجع للشرح، الشرح هو اللي يعتمد. نعم. قال باب يجعل شعر مرة ليه بقى؟ وهذا الصواب قطعا، لان ما يقال هل يجعل ثلاثة قرون، هل ديت اذا شك البخاري ثلاثة انه ليس بثلاث والنص صريح في الثلاث، قال باب يجعل وليس باب هل، باب يجعل، لان هل كما قلنا هذا عادة البخاري اذا لم يجزم. من هنا العلماء استحبوا امورا، اولا استحبوا ان تضفر المرأة شعرها، وأن الضفائر هذه من زينة النساء، من زينة النساء، ولهذا كره قص الشعر إلا إذا ثقلت مؤنته فيقص إلى حد لا يبلغ حد الرجال ولا يكون فيه تشبها، وإلا فالأصل كما قالت عائشة سبحان من زين النساء بالذوائب والرجال باللحى. أيضا استحب مشايخنا الشيخ الأطرم والشيخ الفوزان ألا تجعل المرأة رأسها ضفيرة واحدة، يقول هذا من التشبه بالحيوان، أن تجعل المرأة رأسها ضفيرة واحدة بالحيوان كذيل الحصان، ولكن يستحب أن يكون ضفائر، ضفيرتين ثلاث ضفائر، ولا يجعل ضفيرة واحدة. نعم.
شفنا الحافظ نقل خلاف من سالة تضفير شعر المرأة في القرون.
قال ايه؟
قال وسدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمنعه، فقال ابن القاسم لا اعرف الضفر.
خلافا ايه؟
قال استدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه، فقال ابن القاسم لا اعرف الضفر بل يكف، وعن الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفاء وعلى وجهها مفرقة. قال القرطبي وكأن سبب الخلاف أن الذي فعلته معطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أهو شيء رأته ففعلته استحسانا، كلا الأمرين، أهو شيء رأته ففعلته استحسانا، كلا الأمرين محتمل، لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق، ولم يرد ذلك مرفوعا كذا قال. وقال النووي الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره له. قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا وجعلنا شعرها ضفائر. وقال ابن حبان في صحيحه ذكر البيان بأن أم عطية رضي الله عنها إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسه. ثم خرج من طريق حماد بن أيوب قالت حفصة عن أم عطية اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا وجعلنا لها ثلاثة قرون.
رحم الله ابن حجر، رحم الله، رحم الله، تعب جدا في هذا، لكن السنة قاضية على كل أحد. يعني العلماء الذين منعوا التضفير الضفائر للمرأة مع وضوح ذلك في الحادثة، أما كون أم عطية لم فعل ذلك بغير علم النبي فهذا قول بعيد جدا، بعيد جدا الاستدلال به، فإنه معلوم أن ذلك الذي فعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو إما باطلاع النبي أو بإقرار الوحي، لأنه لو كان مخالفا لأعلم الله عز وجل نبيه بذلك، ولهذا ما فعله الصحابة على عهد رسول الله حجة، وهذا في باب الأفعال. أم يعني يقال النبي لم يأمر ولم كذا؟ أبدا، ما فعله الصحابة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا على عهد رسول الله، أمرنا أمرنا فعلنا كذا أو كذا، كل ذلك له إن شاء الله حكم الرفع طالما أنه أضيف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي ما يقر باطلا كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم، فما يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما له حكم الرفع، لا سيما والنبي في هذه الحادثة يقوم على غسلها بالتوجيه، اغسلنها كذا وكذا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتنا، وبعدين ثم أذنني، وبعدين أشعرنها إياه لما دفع الإزار. فيبعد في هذا المقام أن تفعل أم عطية رضي الله عنها شيئا ثم ويكون مخالفا، ثم لا ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يبعد أيضا أن تفعل أم عطية شيئا من قبل نفسها إلا بشيء علمته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلته من نفسها ثم أقرها الوحي لكان أيضا داخلا في المشروع والمسنون. وإن لم نقتضي بأم عطية وعلى رأس الغسل النبي صلى الله عليه وسلم أي خارج هذا على رأس النبي، فبفعل من نقتدي؟ لم نقتدي بفعل أم عطية والنبي صلى الله عليه وسلم قائم حاضر هذا الغسل، يعني ليس مباشر يعني لكن موجود، فبفعل من نقتدي بعد ذلك؟ فكراهة التضفير وجعل رأس المرأة قرونا هذا لا مستند له، والسنة قاضية على كل أحد، السنة قاضية على كل أحد. ولهذا أحسن ابن حبان رحمه الله في ترجمة التي نقل البخاري هنا، أحسن رحمه الله تعالى. ولهذا أيضا يا أخواني من ضمن المرجحات في أي مسألة أيضا من العلماء، يعني العلماء يعني ذكروا ذلك، أنك ترجع إلى تبوبات أهل العلم، لأن تبوبات أهل العلم لما تطلع على المسانيد والسنن والصحاح وكذا وترى تراجمهم على الحديث، هل يا ترى هذه الفائدة استنبطها العلماء في التراجم أم لا؟ فالتراجم ليست عبثا، يعني مش فقط تراجم البخاري، تراجم أبو داود، ابن سائي، ترمذي، ابن ماجه، الدارقطني، ابن حبان، ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، التراجم دي علم آخر، علم آخر. ولهذا لما تيجي تبحث في حديث مثلا رواه هؤلاء جميعا راجع التبويبات، قف عندها، يعني مش تقف عند شرح حديثه فقط، قف عند التبويبات، جمع، إذا جربت تجمع تأتي بحديث تجمع تأتي بتخريجه، جمع التبويب، لأن التبويب يمثل إيه؟ فقها. النسائي مثلا زي ما النسائي رحمه الله تعالى مثلا في تبويبه على حديث ناولين خمرة من المسجد، فقد رجح في التبويب أن النبي وهو في المسجد قال لعائشة ناولين الخمرة، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد وقد أمر عائشة قال ناولين الخمرة من المسجد، إنما فهم النسائي ناولين الخمرة من المسجد أي ناولين من المسجد قال النبي ناولين الخمر، من المسجد قال النبي ناولين الخمر، هذا يرجع إلى التبويبات، فالتبويبات نوع علم. هنا ابن حجر قال ابن حبان قال إيه في التبويب؟
قال ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسه.
تمام، شوف يقول باب ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لا من تلقاء نفسها، لا من تلقاء نفسها. وهذا وإن لم ترد رواية بالأمر بهذا، لكن احنا نقول القاعدة في أفعال النبي إيه؟ إما النبي يأمر وهذا لا إشكال فيه، وإما أنه يفعل الصحابي الشيء ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع أو لم يطلع، فما فعل على زمانه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه النبي أو لم يطلع عليه النبي فله حكم الرفع، لأن الوحي ما يقر باطلا على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمة لما تفعل ذلك تقربا إلى الله، ما يفعل واحد شيئا تقربا إلى الله ثم الوحي يقر على هذا ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا مستحيل. ولهذا كان الراجع عند العلماء أنه ما فعل على زمان رسول الله له حكم الرفع. جاء عند البخاري من حديث أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في الرقية فقد فعلوا هذا قد فعلوا إيه هذا ولما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأطلعوا. نعم. لا اولا التبويب هل او غير هل يرجع فيه للشراح هل الشراح اثبتوه ام لا دي رقم واحد. شوف الضبط ضبط النص لانه على فكرة مسألة ان نص اصل البخاري وانزال النسخة بتاعت ابن حجر على شرحه واخد بالك دي, 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 دي نادرة والا قد يؤتى بنسخة أخرى وتنزل على الفتح ولتكون هذه نسخة ابن حجر نفسه. هذه واحدة. الأمر الثاني في الضبط أو التبويبي ضبط اللفظي أو التبويبي يرجع فعل الشراح هل ذكروا أم لم يذكر. نعم. فهنا ابن حجر قال باب يجعل.
نعم. قال رحمه الله باب يلقى شعر المرأة خلفها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وطرا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. قال رحمه الله
لا يجعل فوق الرأس الخير لا تجعل فوق الرأس لما تجعل بالخلف وهذا أيضا فيه بيان حتى في حياتها أنها لا تجعل شعرها فوق رأسها وإنما تجعل هذا في الخلف. نعم.
قال رحمه الله باب الثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن قاسم
حتى في البيت لزوجها أن تجعل شعرها على رأسها هذا ممنوع من أجل الفتنة إذا خرجت أو أمام غير محارم أو نادى في البيت من نظر إلى الفتنة قال مع زوجها لا تمنع ومن نظر إلى العلة ويتشبه بأسلمة البخت وكذا منع ولو كان في البيت وهذا الصواب أن المرأة لا تجعل شعرها فوق رأسها ولو كانت في البيت من أجل التشبه من أجل التشبه. نعم. أما أن تلف الشعر لو لفت هذا لا يجعل فوق ما في إشكال لف الشعر ما في إشكال أن يجعل الخلف ما في إشكال أن يسدل إلى الأمام أيضا ما في إشكال لكن أن يجعل على الرأس هذا ممنوع. نعم. نفسه ما كان فيه تشبه بالرجال لا تفعل المرأة حتى ولو كان فيه لزوجها تترجى المرأة لزوجها تمنع يعني ابن طالب خصوصا النساء لو كلسون زي كلسون وكذا ماشي ما هو صغير خصوصا النساء ما احنا ما عدناش عشان انت يخص النساء ما المرأة البنطال الجنس للرجال والنساء كل حاجة انت الان بتفرق ما ادري الله بتفرق فقد يقال هذا خاص بكذا لا لبسة الرجل لبسة الرجل ما تلبسه اما في اشياء اصلا مثل ما ما ما, ما تلبسها المرأة يعني بثياب الخفية وكذا المرأة تحتاج ما هو الكلسون هذا وكذا هذا يسمى قد يسمى البنطال لكن هذه ليست لبسة يعني تلبس بالخارج فلا تمنع المرأة من ذلك. يعني هذا يقال هذا سروال طويل والمرأة غير ممنوعة من ذلك. أما بنطال بأي لون من الألوان المرأة ما تلبس البنطال. نعم. الإيه؟ لا أصل أي عرف؟ عرف الصحابة ولا عرفنا إحنا؟
عرفنا خاصة بالرجال وخاصة بالنساء.
آه يعني إيه مثلاً؟
يعني ملابس دي معروفة دي ملابس الرجال زي الجنس والنساء. الجنس. وفي ملابس اللي أقصد أخونا الترنجات وأشياء العرايس تشتريه.
طيب وهل لو اشترطها العرايس تلبس ترنج زي لاعب الكرة؟ لا حتى الترنج هذا من الرجال. هنا هذا للرجال ولو للبيت، ولكن هذا كما قلنا الثياب يعني الداخلية للمرأة المعروفة من طاقم يعني داخلي هذا ما في إشكال. أما أيضا لباس الترنج أو كذا لا، هذا ولو المرأة تعرفت أو النساء تعرفن عليه الآن، لكن هذا ممنوع، هذا لبس الرجل. كونهم بقى مثلا يعدلوا بعض التعديلات لتتناسب أو ليفرق بين ترنج الرجل وترنج المرأة، ففقط فواصل يضعون شيء توكة أو يضعون شيء أو مثلا لا، وإلا فالأصل هو واحد. لكن لو عادي زي مثلا زي ما احنا نلبس طقم الصوف كده وكذا، لكن هو للمرأة عادي ما في إشكال، فانيلا أو قطن أو شيء هذا المرأة ما في إشكال، إنما زي الترنج وهذا لا، هذا أيضا من لبسة الرجال، من لبسة الرجال. ولهذا أنت لو رأيت شابا يلبس هذا ولا يعني ولبس الغطاء اللي هو الترنج اللي لبس الغطاء ورأيت من الخلف لا تفرق بين الرجل وبين المرأة، ما تفرق إلا إذا اقتربت ما تفرق، فهذه لا تكون أيضا للمرأة. نعم
شفنا الاشتراك في الاسم
الايه
اشتراك في الاسم يعني قال ترنج، لكن في الترنجات المنزليه هذه لا تشبه ترنجات الرجال.
والله ما اعرفها، يمكن عندكم حاجات خاصه يعني انا ما اعرفها، لكن هو معروف الترنج هذا اللي زي الجاكيت اللي فوق الترنج معروف بسوسته وكذا، والمرض كذا اذا كذا عندكم حاجه لا لا ما له دخل بالالوان. نعم.
قال رحمه الله: باب ثياب البيض للكفن. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه بيض سحوليه من كرسوف ليس فيها قميص ولا عمامه. قال: باب الكفن في ثوبين. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال رحمه الله: باب الحنوط للميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع الراحلة فأقعصته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
قال: باب الحنوط للميت، معاني الرواية ولا تحنطوه، يعني قال ولا تحنطوه، فقال باب الحنوط بالمفهوم، يعني قال باب الحنوط الميت ثم قال لا تحنطوه لما كان محرما، قال لا تحنطوه، فدل هذا على أن غير محرم إيه؟ هذا هو بواب هنا بالمفهوم. طيب ومنه أيضا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، فدل هذا على الميت إيه؟ يغطى الرأس أيضا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يكفن المحرم. قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة.
حاجة أتكلم عن تخمير الوجه، قال تخمر رأسه. نعم لا تخمر رأسه. طيب هل يكشف عن وجه الميت في القبر؟ هل يكشف عن وجه الميت؟
قال لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه. قال البيهقي فيه دليل عن أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام خلافا لمن قال من المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت كما يصنع بالحي. قال ابن دقيق العيد وهو مقتضى القياس، لكن الحديث مقتضى القياس لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس. وقال وقد قال بعض المالكية إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم،
وهذا كما قال زي ما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني فعلا الاعتذار للأئمة، الاعتذار للأئمة، لأن قد لا يبلغ إنسان الحديث فيقول بمقتضى القياس الجلي، قياس الجلي إنه خلاص الموت بيقطع الأحكام دي، ولا يبلغ النص أو بلغه النص على وجه لا صح عنده أو غير ذلك من الاعتذارات، خد بالك غير ذلك من الايه من الاعتذارات، والا فالنص يقدم على كل قياس. وقد وقع لكثير من الائمه هذا ان يقول بمقتضى القياس الجلي، قياس معتبر قياس قوي، لولا النص لما وجد له مدفع والنص لم يبلغه فيقول بمقتضى القياس، وهو امام مالك شافعي احمد، فيقدم النص مع الاعتذار للايه مع الاعتذار الإمام. لكن طبعا ليس كل واحد يعتذر له، واحد يقال أنت آثم ولو وافقت النص، إذا قلت مقتضى رأيك المحط وأنت لم تبلغ آلات الاجتهاد، أنت لم تبلغ آلات الاجتهاد فهذا آثم حتى ولو أصاب، لكن الاعتذار يكون عن إيه؟ الأئمة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مش رفع المنام عن الأنام، في فرق بين رفع رفع الملام عن الأنام، وفي فرق وبين رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ومن لم يفرق بين الأنام والأئمة الأعلام فحري أن ينام ولا يتكلم في مسائل العلم، لأن البعض نقول هذا ليه؟ لأنه هذا واضح في التنبيه، البعض يعمم لك شوف شوف أي حاجة فيها اعتذار أي حاجة فيها كذا، بس شوف أنت شوف دول اعتذر لهم وده إمام وأخطأ وده إمام وأخطأ وده إمام وأخطأ وده إمام وأخطأ، ومع ذلك يقولون إمام إمام، وأنتم مسكين الوحدة قاعدين تصطادوا، أول ما يجي كذا يقول لك بس كذا راح كذا خرج كذا جاء كذا كذا، خد بالك يقال هذه فوارق أنت لا تنتبه إليها. حتى من أسماء الكتب، حتى من أسماء الكتب شيخ الإسلام قال رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الذهبي الطبري ولو أن كل إمام أخطأ. لماذا تهمل القيود ديت؟ لماذا تهمل هذه القيود تجعل هذا لكل من نظر في الشريعة؟ أما تعلم أنه أن القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، القاضي اللي بيحكم بلا علم هذا في النار وإن أصاب، فمن الذي ينظر في النصوص ومن الذي يتكلم وبأي شيء يتكلم يقول حلال ويقول حرام؟ فالأول أدخل الشخص في ما يصح أن يعتبر قوله في ذلك، وبعد ذلك إذا أخطأ نعم لا فرق بين الطبري إذا أخطأ والشافعي إذا أخطأ ومالك إذا أخطأ، لكن ما تقولش أنا كالشافعي إذا أخطأ أنا كمالك إذا أخطأ. سبحان الله، وأنتم أظنتم تسمعوا هذه الشبهة بكثرة، هذه الشبهة يعني كثيرة جدا إجادها، ألا إيه يعني واحد أخطأ إيه تقيم الدنيا وتقعدوها ولا تقعدوها، واحد أخطأ إيه يعني مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، اجتهد اجتهد كيف اجتهد يعني اجتهد عبر كلام أئمة، يعني أحدنا الآن يا أخوانا ما يجي يجتهد مثلا ما يصح أن يجتهد بقول يخرج عن السلف، يعني أنا اجتهاد إزاي؟ البخاري مثلا وضع هذا التبويب والعلماء اختلفوا في المسألة ديت، اجتهادي ما يكون فيه؟ يكون فيما اختلف فيه أهل العلم، ما يكون فيما يخرج عن أهل العلم ثم تقول أنا اجتهد، زي اللي يفتي مثلا بقتل النفس قياسا على الانغماس، ولك أن اجتهدت مثلا، نقول اجتهدت قول من من الأئمة، نصوص الانغماس موجودة ونصوص نهي عن قتل النفس موجودة، من سبقك من الأئمة فاجتهدت في قوله هيسكت، يبقى ده خارج الاجتهاد. إنما أمثالنا لو وصل إلى درجة أنه يحصي كلام الأئمة ويشتت كلام الأئمة فجزاه الله خيرا، ده أقصى ما عنده، ده يعني هذه رتبة، إنما هي رتبة ابن باز والعثيمين والألباني وكذا، رتبة النظر. وهل ابن باز ليس المجتهد المطلق، ولا ابن عثيمين ليس المجتهد المطلق، إنما كلامهم في هذا، هم الذين ينبهون على هذا، هم الذين ينبهون على هذا، لأن النظر يكون في كلام الأئمة كلام العلماء. فإنت اجتهادك فين بقى؟ اجتهادك فين؟ في كلام الأئمة ولا خارج كمان؟ من سلفك؟ فلهذا شيخ الإسلام قال، ولهذا هم دايما يتصدقون بيقول لك زي شيخ الإسلام ولم يراجعوا الرسالة القيمة المباركة لشيخ الإسلام رفع الملام عن ما تعلم، وبعد هو واقف عند رفع الملام. ولهذا أنا بقول لك هم يريدون أن تكون أن يكون عنوان الرسالة رفع الملام عن الأنام، إنما هم مش واخدين بالهم أن هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، خد بالك. زي الاستدلال أيضا باسم كتاب ابن القيم، وإن ابن القيم هو كتاب ماتع رائع اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وذكر طيب اسمع العنوان، خد بالك، إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، ومن له الحق في التوقيع. ولهذا احنا بنقول ان السلف رحمه الله تعالى حتى في اسماء كتبهم منهج، وقد يكون فقه الكتاب في عنوانه، لكن يجعل لكل واحد ان يتكلم لا طبعا. نعم، ف اكمل كلام. شوف المالكية هنا، المالكية يرون ان ايه، ان حتى الذي مات وهو محرم ها يجرى عليه احكام غير المحرم، يعني الاحرام الموت يقطع الاحكام هذه. فيقول وهو من جهة القياس قياس قوي، يقول ابن دقيق العيد شوف مالش ودول خالفوا النص وفعلوا، لا ده قياس على قواعد اهل العلم قياس قوي جدا، إلا أن النص يقطع كل قياس. نعم
قال: وقد قال بعض المالكية إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم، ولكنها واقعة حال لنا واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها. وقال بعض الحنفية: هذا الحديث ليس عاما بلفظه لأنه في شخص معين ولا بمعناه، لأنه لم يقل يبعث مربيا لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره، لأنه لم يقل يبعث مربيا لأنه محرم فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل. وقال ابن بزيزة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا مخصوص بذلك الرجل، لأنه لأن إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث مربيا شهادة بأن حجه قبل، وذلك غير محقق لغيره. وتعقب ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام فتعم كل محرم، وأما القبول وعدمه فأمر مغير. واعتل بعضهم بقوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه. وقال ابن المنير في الحاشية: وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء: زملوهم بدمائهم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الشهداء: زملوهم بدمائهم، مع قوله: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فعمم الحكم في الظاهر بناء على ظاهر السبب، فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم، وبين المجاهد والمحرم جامع، لأن كلا منهما في سبيل الله. وقد اعتذر الداودي عن مالك فقال لم يبلغ هذا الحديث، وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به، وجيب بأن ذلك ورد على خلافه الأصل، فيقتصر به على مورد النص، ولا سيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم الشيء.
نعم، فالقول بأن هذا خاص بالرجل طبعا قول ضعيف، وهذا ليس خاصا بالرجل في الأحكام، وإن قالوا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا شهادة بالخاتمة، وهذا لا تكون لغيره. هذا إذا تكلمنا وقلنا بأن كل من مات في عرفة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لا، ما يقال هكذا. إنما الأحكام التي هي ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه وكذا وكفنوه وكذا إلى آخره، هي الأحكام، نعم، هي التي تستمر لكل أحد، وليس هناك دليل اختصاص. أما العاقبة والخاتمة والقبول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يجزم لكل من مات في عرفة بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو مات على الإحرام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فقد يكون مانع لم يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نقول نعم، يرجى لمن مات على طاعة أن يبعث على أمان، يجزم بالخاتمة لا، ما يجزم بالخاتمة. نعم، الحنوط يعني وضع الحنوط زي طيب وزي كذا. نعم، فالمهم تبقى مسألة، هي مسألة تغطية الميت، الكشف عن وجه الميت. احنا نعرف الكفن بنخمر رأسه وكل شيء، وجهه وكل شيء. طب إذا وضع في قبره هل يرفع عن وجهه ويكشف أم لا؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. والذي يظهر أنه يبقى على حاله ولا يكشف عن وجهه، ولا يكشف عن إيه؟ عن وجهه، لأنه لم يثبت، هذه واحدة فيما نعلم لم يثبت. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في المحرم ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فبقي الأصل في غير المحرم على ما هو عليه. نعم، بيهقي
قال فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، أي غير المحرم يخمر رأسه.
طيب ما يخمر رأسه هو ذا الرأس، في دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه، أي أن يغطى رأسه. هو ما في إشكال عند العلماء أنه يخمر، لكن احنا نقول عند إنزال القبر هل يكشف عن وجهه ليمس وجهه التراب أم يبقى على ما هو عليه؟ نعم، فما في، طب كويس، بس كلام في الوجه عشان بس الوقت، في كلام في الوجه. ها،
ومن فوائد هذا الحديث وجوب كشف رأس الميت إذا مات قبل التحلل الأول، قوله صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه، كما أن المحرم إذا كان حيا فإنه لا يغطي رأسه، وهذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنه يغطى رأسها كما لو كان حيا.
هذا بالنسبة للمحرمة يعني، أيوة، لأنها هي أصلا تغطى رأسها وهي محرمة. المرأة تختلف عن الرجل في الإحرام. نعم، حتى في الوجه نعم تغطي وجهها إذا خالطت الرجال. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. نعم، شوف من لمنع دم لكذا ما في إشكال.